أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنهينا الكلام عن الأحكام المضادة للمبادئ التي ذكرت في طريق تشكيل تصورنا عن الكون بما يخصه بالذات، التي هي مبادئ تلقائية ملازمة للصدق بذاتها. استعرضنا كل الأحكام التي تضادها ومناشئ نشوءها أو مناشئها وما يكشف لنا كذبها وتناقضها. الآن في تعقيب على تفنيد هذه الأحكام المضادة، وهو يتعلق ببيان المشكلة الأساسية معها، وأنها ليست في حدوثها وإنما في استحواذها. وطبعا هي تستحوذ لأنه العديد منها يستحوذ لأنه مبادئ هذه الأحكام في طبيعتنا، يعني الأحوال الذهنية، القدرة الذهنية، العجز الذهني، الأحوال النزوعية، انطلاقنا من أنفسنا ورؤيتنا لأنفسنا محور وموضوع أول للاستكمال مثلا في أحد الأحكام، كلها أمور مرتبطة بطبيعتنا كارتباط التعقل بطبيعتنا، نعقل بطبيعتنا، نتخيل بطبيعتنا، والأحوال الذهنية التي تعرض بسبب القدرة الذهنية والقدرة الخيالية هي تابعة لأمر في الطبيعة. الطبيعة يعني في الذات، في الخصائص. ومن ثم نحن معرضون لها بتلقائية، ويتكرر حدوثها ويتكرر عروضها، وهذا ما يكون بدوره يعني سببا لحكم آخر، حكم أحكام وهمية أخرى أو انفعالية أخرى، من قبيل أنها مثلا لا يمكن التخلص من الشك. حينما لا نميز بين الأحوال الذهنية وبين المعقولات أنفسنا، الشك العقلي والشك الوهمي، يبدو لنا عود الشك دليلا على امتناع عدم الشك أو امتناع إيجاد الدليل، باعتبار أن نحن ننظر إلى هذا الشك الوهمي على أنه يحتاج إلى دليل، فطالما أننا لم نستطع رفعه فحينها نقول أنه أمر لا يمكن حسمه، وأن الذهن البشري غير قادر على إيجاد إجابة لهذه الأشياء. من أي باب؟ أنه غير قادر على رفع هذه الشكوك، لأن الإجابة هي مفروض أن ترفع الشكوك، وإذ بالشكوك تأتي وتعود. فسنتكلم عن هذه النقطة، ثم عن سبيل التخلص منها، ومن خلال التنصيص على سبب الاستحواذ، والإشارة إلى نقطة ربما لا أذكر إن كنت تكلمت عنها هنا في هذه الجلسات أو في مكان آخر، إلى نقطة تتعلق بمعرفة بالأحكام الأولية، وكيف يمكن لتصديقنا بالأحكام الأولية أن يكون تصديق وهمي، يعني يكون السبب في الحكم مثلا بامتناع اجتماع الناقدين هو نفسه السبب في الحكم بالأحكام الوهمية، وهو الانطلاق من أننا هكذا نجدها عندنا أو نعجز عن أن ننقضها. هذا النحو من التبرير ومن الاستناد في الحكم بالأولات العقلية ويجعلها أحكام وهمية. ولذلك يعني من لم يلتفت إلى مناط الحكم في الأوليات، وهو التضمن المباشر، واعتمد على أنها أمور نجدها عندنا هكذا ولا نقدر على خلافها، الذين اعتمدوا أو الذين كان حد يعني إدراكهم للأوليات بهذا النحو، حينما وجهوا بالإشكالات أو التشكيكات التي كانت على طريقة هيوم أو كانت، التي استندت إلى أيضا إلى القدرة الذهنية وإلى ما نجده بتلقائية من إمكان أن نفرض كذا وأن نعمل كذا في أذهاننا، وجدوا يعني صار في عدم إمكانية للنقد أو للرد. ليش؟ لأن المبدأ الذي انطلقوا منه في التبرير هو عينه الذي انطلق منه أولئك في التبرير. تعقيب على تفنيد الأحكام المضادة. طبعا هذا الأمر أصاب نفس، حتى ربما ذكرت في إحدى المقالات، في مقالة من المقالات، نفس الأمر بالنسبة إلى من يعني الذين من المؤلهين الذين شككوا في العقل. مثلا بعض جملة من ما يسمون بالعرفاء أو الاتجاه الصوفي النظري، يقولون مثلا عن العقل، مثلا بيقولوا العقل محدود غير قادر، حتى ليس غير قادر بمعنى انه هناك امور لا يدركها اصلا، هذا مسلم، نحن ندرك اما على نحو بسيط او على نحو مركب، وما لا نملك بسائطه لا ندركه. يعني لم يدعي اصحاب منهج العقل ان ندرك كل شيء، وانما ان ما ندركه هو ندركه حقيقه، هو صادق، لم يكن دعواهم كذا، وإنما ادعوا بأنه حتى ما ندركه، حتى ما نعقله، هو خاص بمقام ما، وخاص مثلا تعبيرهم خاص بعالم الإمكان، وما خلا عالم الإمكان أما يراه العقل تناقضا هو قد يكون أوجب الواجبات، مثلا بتعبير بعضهم، مثلا مثل بتعبير القيصري أو غيره. من يذهب هذا الاتجاه في النظر إلى أحكام العقل لن يمكنه أن يرد أو أن يجيب على مثلا من ادعى بأن عالم الكم عالم ما تحت الذرة مثلا هو عالم ليس كعالم ما فوق الذرة، وهو عالم خارج حدود إدراكنا، أمر لا نفهمه، وبالتالي أولياتنا العقلية التي نعتقد بها صادقة في حدود ما نحسه ولا هو في حدود يعني ما فوق الذرة، أما تحت الذرة فهو أمر يعني تنتفي فيه الأوليات العقلية أو تتخلف فيه. فإذا تتخلف فيه وهذا يعني العالم الكمي هو أساس الكون، هو أساس التكون، هو أساس حدوث كل شيء، فإذا لا يمكننا أن نجري الأوليات العقلية للكلام عن أصل حدوث الكون وعما يجب أن يكون حتى يكون الكون، وبالتالي يتم رفض نظرية مثلا أن ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته، يعني أنه ضرورة علة ومبدأ أول. فالذين يذهبون من المؤلهين هذا الاتجاه الذي يسيء تعقل الأحكام العقلية ويجعلها خاصة ومحدودة بعالم محدد، لا يمكنه أن يجيب أيضا على أولئك الذين قالوا بأن العالم الكمي عالم آخر. يعني هذا كمثال آخر أنه كيف ممكن أنه تصديق ومنشأ الحكم، أو خلينا نقول كيف أنه المعيار الذي يستند إليه ويعتمد عليه قد يكون واحد عند كلا الفريقين المتعارضين، يعني عند المؤلهين وعند الماديين أو الملحدين. نعود إلى ما نحن فيه أو نبدأ تعقيب على تفنيد الأحكام المضادة، في أن مشكلتنا مع الأحكام المضادة ليست في حدوثها بل في استحواذها. لقد أصبح واضحا مما تقدم أننا كثيرا ما نكون عرضة لأحكام صورية لا معنى لها وراء المعاني المفردة لألفاظها. طبعا هذا في الأمثلة اللي مرت معنا في الأحكام النظرية، أما في الأحكام العملية فما أكثرها في حياتنا العادية، في مثلا الوسوسات القهرية، المخاوف، وكثير أمور تتأثر وتنفعل بها، ولكن بمجرد أن تضعها على محك الفحص تجد أنه هو في غاية السذاجة، يعني أمر متناقض، أمر لا معنى له وراء معاني الألفاظ المفردة. وقد بان خلال ذلك كيف أننا لا نحتاج في معرفتنا بصوريتها وتناقضها المباشر إلا إلى ممارسة الاستحضار التفصيلي لمعاني ألفاظها، عدم الاقتصار على المتبادر وبعض بعض المعاني. وبان أيضا كيف أن نشوء الشك بالمبادئ المتقدمة لا يرجع إلى الحاجة إلى الدليل. أيضا هذا على مستوى يعني كفاية الاستحضار التفصيلي في الأمور النظرية وفي الأمور العملية. في بعض الأحيان تستحضر حينما يذكر لك اسم معين عن جهة ما أو عن شخص ما، يحضر أول ما يحضر في ذهنك معنى ما، صورة ما مرتبطة بأحداث سابقة أو بقراءات سابقة أو بمعاناة معينة، فيحدث انفعال معين ويحدث موقف ردة فعل اتجاه هذا الشخص أو تلك الجهة أو اتجاه الحدث، وهو يكون بعيد عن الواقع. ليش؟ لأنه يعتمد فقط على المتبادر اللي هو ليس له ارتباط أصلا بالشخص أو بالواقع أو بالحدث. هذا يمكن أن تجده في كثير من يعني الحالات العملية يعني. وبان أيضا كيف أن نشوء الشك بالمبادئ المتقدمة لا يرجع إلى الحاجة إلى الدليل، يعني ليس نحن لا نشك بما تقدم لأننا لا نملك دليلا، ليس هذا، بل إلى عدم التصور التفصيلي لمعاني الألفاظ التي يعبر بها عنها. أما ما يتعلق باحتياج المعرفة الكلية بالأوليات إلى القدرة على الملاحظة التجريدية وبعيدا عن الأمثلة الجزئية، فهذا يعني كون الأوليات تحتاج إلى هذا، هذا لا يخرجها عن الأولية ليدخلها في خانة المحتاج إلى دليل، بل يدل على حاجة المرء إلى التدريب على التصور المجرد لا إلى البحث عن دليل. يعني إذا بيدركها بعمومها الكلي، هو يحتاج إلى أن يتعود على الإدراك المجرد، تماما كما كان العجز عن حمل الأثقال لا يعني دائما الحاجة إلى الاستعانة بالرافعة، بل قد يعني مثلا حاجة العاجز إلى التدريب وتقوية عضلاته. وأيضا كما كان وقوع طالب الطب في الخطأ حين ممارسته لما تعلمه لا يعني دائما حاجته إلى تعلم شيء جديد لم يكن يعلمه، بل قد يعني حاجته إلى التيقظ والانتباه واستذكار ما يعلمه حين العمل. هي عملية الإدراك هي ممارسة وعمل، ولكن عمل إدراكي. هذا العمل الإدراكي حاله حال العمل في الأشياء، الغفلة تقع هنا وتقع هنا، وليس كل خطأ في الإدراك خطأ في الحكم يعني منشأه أنه أنت تحتاج إلى دليل أو أخطأت في الدليل نتيجة الغفلة. كذلك مثل ما هو الحال في الأمور العملية، أنت تخطئ لأنك غفلت، لأنك انشغلت بشيء آخر، لأنه فاتك الالتفات. وهذا أيضا أمر حتى على مستوى يعني، وأنا بحثت تفصيلا في الكتاب الثالث أو في يعني اللاحق وذكرت هذا بالنسبة إلى تمييز بين الغفلة وبين الجهل. والمسألة هي مثل ما أنت مثلا تعلم بما ممكن حكينا بالبداية، تعلم بأنه يخبرك الطبيب أو تعلم من الطبيب بأن هذا هو صالحك، ولكن بعد ذكر اللذة عن هذا الأمر هي التي تحكمك، هي المستحوذة، رغم أنني أعلم، ولكن إذا ما حضر المضاد اللذة، إذا حضرت اللذة حضر الأمر الملذ، ذكر اللذة تستحوذ فيغيب ذاك فأعمل. هذه عملي على خلاف ما أعلم، لا لأنني أحتاج لتعلم شيء جديد، وإنما لأجل أنه الجانب الآخر من هذا الموضوع وهو لذته هي التي لها الاستحواذ ولها الاستقرار، بخلاف توجيه الطبيب مجرد أمر سمعته لم يصر مستحوذا ولم يصر مستقرا، بخلاف إذا ما مثلا الأمر الذي يحاذر به الطبيب جربته، عاينت الألم، هنا الألم صار صالح لذكر الألم، صالحة صارت لمضادة ذكر اللذة، يمكن حينها أن تحفزني على الترك. فالكثير من الأحيان على مستوى في الممارسة لا يكون الخطأ في الممارسة هو نتيجة الحاجة إلى تعلم شيء جديد ولا نتيجة الغفلة. والأمر سيان سواء الإدراكية أو في الممارسة العملية. ومن هنا ولأجل احتياج التصديق الكلي والشامل بالأوليات العقلية وامتناع خلافها مطلقا إلى التصور المجرد في طول الاستحضار التفصيل لمعاني الألفاظ، كنا كلما غابت عنا المعاني وأعرضنا عن التصور التفصيلي المجرد عاد الشك ليتطرق إلى نفوسنا. هذا هو حالنا في كل شيء، في الأمور العملية واضح، في كل الأمور العملية متى ما حضر الإدراك واستقر حصل الانفعال النزول. لذلك أنت بس تكون مثلا يحدث معك حدث يزعجك كيف تنساه؟ بالانشغال بشيء آخر. يحدث شيء آخر يجعلك تنشغل به فتغفل عن ذاك فيزول الانزعاج من ذاك، مثلا تصبح مسرورا مثلا، أو مثلا واحد بينام بالنوم مثلا يصفو ذهنه فلا يعود استقرار أو استحواذ ما حدث عنده، فلا يعود مستحوذا فلا يعود منفعلا بنفس الدرجة. فالغياب الإدراك، غياب الإدراك وحضوره هو سبب في الحالة الشكية، يعني أنه أنت تشك أو لا تشك. بعض الأحيان الإنسان يدرس ويعرف الشيء ويحيط به، ولكن نتيجة بعض الأحوال يكون منشغل بأشياء أخرى، إذا ما وضع فجأة في موقف يريد فيه أن يتكلم عما يعلمه سابقا يجد نفسه كالجاهل بها مطلقا، لا يجد نفسه قادرا على تذكر شيء أو على أن يتكلم بأي نحو عنها، وكأنه لم يقرأها وكأنه لم يدرسها نتيجة يعني فبصير عنده الشعور اتجاه نفسه كشعور الجاهل، يعني كيف الذي لم يدرس ولم يعرف شيء ينظر إلى نفسه وكأنه لم يعرف شيء أو كأنه لم يتعلم شيء، هي نتيجة الغياب، يعني الغياب الغفلة المطلقة. كلما غابت عنا المعاني وأعرضنا عن التصور التفصيل المجرد عاد الشك والتطرق إلى نفوسنا فنحكم بإمكان الممتنع مع أننا لا نجد له مصداقا في الحس والتجربة. يعني في مقام النقاش وفي مقام الجدال بيقول لك ممكن، ليش مش ممكن؟ أنت ما بتلاقي له مصداق، يعني هذا الخلاف إمكان مصداق للخلاف لا تجده مثلا في المحسوسات، أنه شيء وجد من دون سبب مثلا ما تجد له مصداق، بس أنه على مستوى الإمكان يمكن أو لا يمكن تقول له مش ممكن، ليش مش ممكن؟ بيني ليش مش ممكن. فنتيجة عدم الاعتياد على التصور المجرد والخلط بين الأحوال الذهنية والمعقولات والاعتماد على القدرة الذهنية حينها يمكن أن يعود الشك، وهذا الأمر حدوثه طبيعي جدا. ومع ذلك فإن حدوث هذا الأمر طبيعي جدا، بل أكثر من ذلك لا محيص عنه في مستهل عملية التعقل، وذلك لاحتياج الاستحضار التفصيلي إلى تعمد، احتياج الاستحضار التفصيلي إلى تعمد وجهد، إلا إذا صار ملك. لما صار ملك صار شيء آخر، وهو لا يصير ملك إلا بالتكرار. طيب، والتكرار يتضمن تدريجا ولا يكون إلا بجهد، والتدريج يتضمن مرور زمان، والجهد لا يخلو من ألم. لأجل ذلك فلا يطلبن أحد من نفسه أن تكون متخلصة من تأثير الأحكام الوهمية دفعة واحدة بمجرد أنه اكتشف خطأها مرة واحدة، بل يحتاج الأمر إلى تدريب، وهو يحصل تدريجا بمرور الوقت، حاله في ذلك حال أي ملكة أو مهار. وإذا كان كذلك فعلى المرء أن لا ينخدع بعود الشك إلى نفسه فيبدو له أنه لم يكتشف خطأ شكوكه وخوائها أصلا، إنه هو لما عاد الشك فإذا أنه لا أنا ما اكتشفت شيء، وينظر إلى انتفائها السابق على أنه تأثر نفساني بما قرأ أو كان نتيجة حالة خاصة وأنه لم يكن موضوعيا، فيتخذ من حالته الشعورية الآن معيارا، من أن الشك عاد فإذا لا حل. وكذا الحال فيما إذا وجد في نفسه العجزة في البداية عن مجاراة التصور المجرد بالأفكار. يقول لك شو هذا، مش عم بفهم، هذا حكي فاضي. فإذا وجد نفسه محكومة بأحكامها الوهمية والمشاعر التردد والحيرة، فيجعل من استحكامها لديه دليلا على نشوئها عن الانتفاء الحقيقي للمعرفة الصحيحة، فيجعل المشكلة في غيره لا في نفسه، وينسب العجز إلى غيره لا إلى نفسه، ويجعل الموضوع نفسه غير قابل، بدل ما يجعل نفسه هو ما أنه لم يبذل أو لم أو ناقص. إذ كما أن الاعتماد على استحكام حالة الجزم، يعني عادة هذا شو يقدم هذا الأمر في مواجهة مدعي الجزم والذين يقول أنا نعلم والذين يقول أنا نقطع، بقول هذا حالة نفسية، أنت تعصب أعمى، حالة نفسية بالنسبة إلى الجزم. بس بالشك لا، اللي بيشك هو مفكر، هو شخص لا هو يعني عم بيشتغل طبيعي. مثل إسا مثلا، إنه اللي عم بيموتوا إذا كانوا مثلا أوكرانيين فهذه نقيم الدنيا ولا نقعدها، بينما يحصل أضعاف وأضعاف على شو اسمه، فلا نمضي ولا نبالي. هاني إذا بالقطع هذا ممكن نفسني، أما بالشك فلا، هذا تفكير وثقافة. كما أن الاعتماد على استحكام حالة الجزم والقطع لا تصحح الحكم بنشوء الجزم والقطع عن المعرفة الصحيحة اليقينية، فكذلك الاعتماد على استحكام حالة التردد والشك لا يصحح الحكم بنشوء الشك عن الانتفاء الحقيقي للمعرفة الصحيحة اليقينية، فضلا عن الحكم كما هو سائر بعجز العقل البشري كله عن الوصول إلى المعرفة اليقينية، وهو ما يحصل عندما يتخذ المرء من حالته الشعورية والشخصية معيارا في الحكم على كل البشرية وعلى جميع الأشياء. هذا بالنسبة للمرء بينه وبين نفسه بعد، ولكن المسألة تتعقد أكثر، والأمر عينه يقال بالنسبة إلى الخلاف والجدال الواقع بين المتحدثين حول هذه الأمور. إنه بيقول لك مختلفوا، معقول إسا الأديني ما بيفهموا أو الأديني يعني إنه غشمة مثلا، إنه شغلة واضحة واختلفوا عليها، لا أكيد الأمر معقد جدا وفيه كثير من التفاصيل، وهؤلاء عقول كبار، فكيف يمكن إنه يتناقل يختلفوا في أمر بديهي أو أمر لا يحتاج إلى دليل؟ والحال إنه المسألة طبعا هذا كلام خطابي، يعني مجرد استبعادات لا تكفي دليلا في نفسه، يجب أن ننظر إلى الموضوع، ما الذي يوجب الشك وما الذي يوجب الخلاف، ألا يتناقش كبار وفي النهاية يخرج نقاشهم نقاش لفظي، كل منهما يتكلم ويعني من اللفظ غير ما يعنيه الآخر في التاريخ. أيضا أسباب الشك كثيرة كما تبين معنا وكما سأذكر الآن، والأمر عينه يقال بالنسبة إلى الخلاف والجدال الواقع بين المتحدثين حول هذه الأمور، إذ لا ينبغي اعتباره دليلا على فقدان المسألة المتجادلة عليها نفسها لموجب المعرفة الصحيحة، ولا حتى دليلا على غموضها، وذلك لأن الخلاف والجدال ينشأ من أسباب عديدة أخرى. أصلا الإنسان بينه وبين نفسه في كثير من الأحيان أمور تبدو غامضة، يمر عليه فترة من الزمن، أنا أحكي عن نفسي يعني، يقول أصلا أنا كيف كنت أشك في هذا، كيف أصلا تأتى لي أن أشك في هذا الأمر، والأمر نفسه يعني ممكن نقلبها بالعكس، نجد للاعتقاد والتصديق. شوف مثلا كل الناس في فترة من حياتها عندها اعتقادات وعندها تصديقات، بعد فترة تنظر إلى ما كانت تعتقده تقول كيف كنت أنا مصدق بهذا وكيف كنت أعتقد بها، مع أنه في تلك الفترة هو كان ينظر إلى نفسه نظرة اعتداد والآن ينظر إلى نفسه نظرة اعتداد. هذا يعني هذا التعظيم وهذه عبارة أنه كبار، هذا موقف نفسي منا يعني، أنه كبار وصغار هذا من يحدده، بعد الشهرة والترويج في كثير من الأحيان يعمل عامل تضليل، وفي كثير من الأحيان منقول للأعور، يعني الأعور شو اسمه، الأعمى بيقول للأعور يا سيدي أو يا ملك، لأنه هو أعمى يعني، بس بذاك بيكون أعور. أو أعمش يعني بيكون عم بيشوف شوية. على كل حال وذلك لأن الخلافة والجدال ينشأ من أسباب عديدة. ما نجي هذا حكي بالعموم يعني حكي بسموه خطابي يعني تأخذ بما يوجب إقناعا نتيجة التلقائية النزوعية التلقائية الإدراكية والنزوعية عند المخاطب. بنقول إقناع، إقناع أنه ناسب حاله التلقائي فأوجب اكتفاء بالمقدم. أما إذا ما نحكي حكي علمي ما نحكي الأمور نأتي إلى الموضوع نفسه إلى تفاصيله فننظر في أسباب حدوث الخلاف والجدال، لأن الخلاف والجدال ينشأ من أسباب عديدة أخرى مش فقط من غموض المسألة، مثل استحكام الأحكام الوهمية عند أحد الأطراف المتجادلة أو استحكام الأحكام الانفعالية أو المشهورة أو المقبولة بالتلقين أو جميعها معا. أكثر من ذلك وقد ينشأ الجدل من أحد الأطراف نتيجة لنقص الاطلاع أو التسرع أو الخوف من الظهور بمظهر المخطئ، ما يعني أن الوقوع في الاختلاف والجدال لا يعني أن المسألة المختلفة المتجادلة أو المتجادل عليها هي من المسائل النظرية غير الأولية التي تحتاج معرفتها إلى استدلال متسلسل أو معقد، بل قد عرفت أن أوليات العقل قد تكون موضوعا للجدال والنزاع. يعني الزلم نازعوا في امتناع اجتماع النقدين، نازعوا في كونهم في وجودهم، نازعوا في وجود أشياء غيره، نازعوا في أننا نحن نعيش في داخل كمبيوتر أو أنه نحن حقيقة ولا أنه نحن عم نحلم ولا مش عم نحلم. بعد كما أنه أنت في الجانب العملي تجد يعني أغرب الغرائب في نزوعات البشر، كذلك في الجانب النظري يعني ما مش أعز هو يعني. مما يعني أن وقوع الاختلاف والجدال لا يعني أن المسألة المختلف والمتجادل عليها هي من المسائل النظرية غير الأولية التي تحتاج معرفتها لاستدلال متسلسل أو معقد، بل قد عرفت أن الأوليات العقل تكون موضوعا للجدال والنزاع لا لأنها تحتاج إلى دليل، بل لأن من المتجادلين والمنازعين من لا يميز بين أحوال الأشياء في خياله وأحوالها في نفسه، يعني بين أحوال بين معقول ما يعقل عنها من حيث هي في الذهن وبينما وهذا أكبر مثال على هذا هو بعد ابن ديفيد هيوم. بعد هو عمل الحد الأقصى من هذه الممارسة في كتابه. ومنهم من يكون محكوما بمشاعر وانفعالات تقوده إلى فرض فروض مثل فكرة الأكوان اللامتناهية ما كان ليتوجه إليها ويقوم بفرضها لولا الإلحاح الشديد الذي يريده في نفسه الانتصار في الجدال أو عدم الرغبة بالتسليم بهذه الفكرة أو عدم التسليم لدعوى خصمه. والي بيسميه جماد اللعليين، اللعليين واللمالائيين، يعني بتعرضهم الحق والواقع بيقول لك لعله كذا لما لا يكون كذا، كل ما يستطيع أن يفرضه في سبيل إيجاد التشكيك يعتبره ممكن، لما لا يكون كذا ولعله كذا وما المانع. بعبرون هيك بيعملون مصطلح ما المانعيين واللعلائيين واللملائيين، يعني على أنه مما يزيد الأمر صعوبة أن المرأة قد يكون خارج دائرة التخصص أو المعرفة بتفاصيل المسألة، قد يكون خارج دائرة التخصص أو المعرفة بتفاصيل المسألة، وهذا اللي بيصيب عامة الناس. متخصصين في كل مجال قلة، والخارجين تخصصهم الأغلبية بقى. وإذا كان الموضوع هو يهم الجميع فالأغلبية كيف ستميز؟ طبعا في عندك المتخصص وفي عندك بيسموه المثقف الذي هو يعرف المنهج ويستطيع أن يميز ما يتكلم به في أي علم أنه يتكلم به وفق الأصول والمبادئ أو لا، حتى لو هو غير متخصص بالعلم. وفي عندك العام الذي هو لا مثقف، طبعا اسم المثقف عندنا هو القارئ كتير، يعني اللي محشور رأسه بالقراءة، واللي هو يملك معرفة بالمعيار وبالأصول والمبادئ للعلوم بحيث يستطيع أن يميز حينما يطرح العلم أنه هذا يتكلم وفق الأصول أو ليس وفق الأصول، وإن لم يكن هو من الذين تخصصوا وبحثوا ودرسوا واستخلطوا النتيجة. فهذا المثقف في قبال في طول المتخصص. فإذا لم يكن المرء لا من هذا ولا من هذا، بل من عامة الناس الذين يطلعون ويقرؤون ويشاهدون الخلافات والآراء، فحينها فيبدو له وكأن جميع المتجددين في تلك المسألة على درجة واحدة من التخصص والدراية. يعني حينظر لديفيد هيوم ولا أرسطاليس في درجة واحدة، رح ينظر لكانت ولا أرسطاليس على أنه في درجة واحدة، رح ينظر إلى يعني إلى هيجل وهذه الجماعة كلها وإلى الفارابي وابن سينا وابن باجة على أنهم درجة واحدة، باعتبار أنه هو بالنسبة لي هذا ادعى أنه فيلسوف وقدم كتابا وناقش، وهذا ادعى ما الذي يعرفني بعد، هم اختلفوا. إذن المسألة فيها خلاف، فإذن وهؤلاء كبار، فإذن المسألة يعني في غاية التعقيد وفي غاية الإجمال، والأفضل أن لا نقطع وأن نتواضع ومن ثم نقول بأنه الأمور غير قابلة للحسم. وكان جميع المتجادلين في تلك المسألة على درجة واحدة في التخصص والدراية ولا يستطيع تمييزها، فيبدو له وكأنهم يعني هكذا ولا يستطيع تمييز أهل المعرفة والتخصص عمن هم معتدون على التخصص وزائفون في دعواهم أو محكومون بعوامل أخرى غير معايير المعرفة الصحيحة. بريتران دراسل، يعني هلا ما أدري إذا هو يعد نفسه فيلسوف أو بيقدم نفسه، لو طال من عادة يعد من أئمة الملحدين أو اللي يستدل مشككين على الأقل. هلا بغض النظر هو كيف ينظر على نفسه، بس هكذا اعتبروه. في عنده هو عبارة أو عنده كلام حول الفيلسوف، يعني طبعا عنده موقف تجاه كانت، بيقول يعني كانت ما بعرفش ايش تأدي بعظموه او بيعتبروه، يعني ما شفته هالشيء العظيم، بس في عنده كلام حول الفلسفة بشكل عام. يعني انا حكيت عنه نقلته في هذا الكتيب اسمه الفلسفة تأسيس وتلويث وتحريف، هو في اخر الكتاب اهل الدار ادرى بدارهم، فجبت انا كلامه حول انه كيف صارت انه يعني أنت غير قادر على معرفة إنه هذا اللي عم يحكي الفيلسوف، يعني هذا اللي عم يحكي إنه هو عن جد فيلسوف ولا مش فيلسوف. يعني فقال إنه لاعب الكريكت بالنسبة لي أحسن من هذا اللي بيدعي إنه فيلسوف، لأنه لاعب الكريكت بيجي بينزل على الملعب بيكتشف أنا إنه بيعرف يلعب أو لا، بيدعي إنه بيعرف يلعب بينزل على الملعب بيكتشف. أما واحد يكفي إنه يجي يكتب كتاب ما حدا بيفهمه وبعد خلاص صار من 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 الفلاسفة ومن من العظام. حتى الملحدين نفسهم يعني في فترة من في فترة دوكنز هم هاجموا الملحدين اللي هن عندهم القطع أو عندهم شبه الجزم، وكانوا عندهم الحالة البتية. فهؤلاء الجملة من الفلاسفة النسبويين اللا أدريين، هؤلاء تعرضوا إلى النقد من قبل نفس دوكنز، يعني حتى نقدهم في أحد حلقات وثائقياته، وفي حتى كتب عنهم، يعني إنه كيف بعض الأحيان قال إنه يكفي يعني من باب سبعش باب الطريفة أو لا حقيقة، هي إنه يكفي إنه أنت في أحد المواقع بس بتفوت أنت بتحط له الكلمات اللي بدك إياهم يكونوا بالشو اسمه وبيعمل لك هو نص، يعمل لك هو نص بحيث أنت تقرأ ويبدو شيء معقد وممكن تعمله كتاب، يعني إنه إلى هذه الدرجة بحيث إنه أنت ممكن تكتب شيء لا معنى له وأنت لا تعرف معناه ويبدو للآخرين أنه شيء. والعالم دائما بس يشو هني بيعرفوا حالهم خارج التخصص، لما بيشوفوا شيء ما عم يفهموه دائما، يعني هذه الفئة من الناس تجد إنه لا هذا شيء يعني فوق العادة بتعبير الإيرانيين، ولا أستطيع تمييز أهل المعرفة والتخصص عمن هم معتدون على التخصص وزائفون في دعواهم أو محكومون بعوامل أخرى غير معايير المعرفة الصحيحة. ولأجل ذلك كان حاليا بالمرء أن يتوقف عن الحكم سلبا أو إجابا حينما تغم عليه الطرق، ويبقي في باله دوما إمكان كون المشكلة راجعة إلى احتياجه نفسه، يعني هو إلى التدريب في التفاهم والتمييز ولا يسارعن إلى الاعتداد بنفسه والأنفة عن وصف نفسه بالعجز والحاجة إلى مزيد من المعرفة والتدريب. فلا يأخذ من نفسه محور أنه لا هذا أمر لا يدرك وخلصنا، ولا أنه أنه شو اسمه أنه القطع اللي عنده أو الجزم اللي عنده فلا يناقشه ولا يعرف من أين أتى، فقط ينطلق منه، ينطلق من الحالة من النتيجة ولا يعرف الأسباب. الأمر سيا هذا مع أن المشكلة لا تقتصر على حاجتنا لاستحضار التفصيل لمعاني الألفاظ، لمر هو كان علاج لأسباب الانخداع. سبب الانخداع الأول هو عود الشك، سبب الانخداع الثاني رؤية شو اسمه الخلاف والجدال. فبعد ما عادنا سببي الانخداع كانت النتيجة أو النصيحة لنفسي أولا هي طبعا أنه يبقى في باله دوما إمكان كون المشكلة في عود الشك راجعة إلى احتياج نفسه إلى التدريب وبذل الجهد في التوهم والتمييز، وعلى يسارعن إلى الاعتداد بنفسه والأنافة عن وصف نفسه بالعجز، أنه عاد الشك لأنه أنا رجعت فلت أو لأنه أنا بحاجة أن يبذل جهد أكثر، مش لأنه المسألة هي غير قابلة للحل. المشكلة لا تقتصر على الحاجة إلى الاستحضار إلى التفصيل للمعاني والألفاظ، هي المسألة اللي بدأنا فيها أنه نحن بحاجة إلى استحضار معاني الألفاظ حتى نحافظ على بقاء الحكم. إذا غاب الاستحضار غاب الحكم، ولكن المشكلة لا تقف هنا، أن المشكلة لا تقتصر على حاجتنا إلى استحضار التفصيل لمعاني الألفاظ حتى ندرك الكذبة وتناقض الأحكام المضادة للمبادئ المتقدمة أو أي حكم مضاد للأحكام الأولية، بل تكمن المشكلة الأكبر في أنها أعني الأحكام المضادة قد تكون من الأحكام المستحوذة والمأموسة، هو جوهر النقطة. بالتالي الأسرع حضورا إلى أذهاننا، فلا نكاد نصدق بالأوليات وبضرورة صدقها المطلق ونتنبه إلى كذب مضاداتها إلا وتعود تلك المضادات للحضور مرة أخرى وتمنع من ثبات معرفتنا بالأوليات حتى بعد الالتفات إليها، فنعود لنغفل فتعود لتغيب عن أذهاننا وتحل محل الأحكام المضادة لها، لا للشيء إلا لأنها مأنوسة لدينا أكثر. ومرجع ماذا ذلك الحكي لاش من وين من وين عم نجيبه، ومرجع ذلك لأن علاقتنا بما نعرفه ليست واحدة بل لها مراتب متعددة تبدأ من صرف الالتفات والحصول. أولها هي الاستعداد، أنك مستعد لتعرف، هذا بيسموه بالتعبيرهم المتأخرين، يعني بعد كل شيء بيحطوا له اصطلاح ولفظ يجمع مجموعة معاني، وهذا على حسناته له علات كثيرة، يسموه العقل بالاستعداد أو العقل بالملكة، العقل الهيولاني، العقل بمرحلة الاستعداد. فبغض النظر بيرجع عندك العقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد، نظر عن هذه الاصطلاحات. بالبداية الأساس عندنا استعداد المعرفة، استعداد المعرفة. الثانية عندنا الالتفات والحصول هذه المعرفة، التفات إليها فعليا. بعد ما تعرفها أنت، بعد تغفل عنها تذهب إلى شيء آخر، تذهب إلى شيء آخر. ولكن فائدة يعني فائدة المرحلة الثانية ما هي؟ أنه يمكنك أن تستحضرها، تعود تستحضرها وقت ما تريد تستحضرها. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاستقرار الدائم. طبعا هذا لا يكون لكل الأشياء، هذا لا يكون للجزئيات، يعني طبعا بعض الجزئيات يكون لها استحضار لفترة معينة وإلا بحيث أنت بتضلك مشغول الذهن فيها. طبعا إذا صار في استحواذ لجزئيات بصير بعدها خلل مرض معين، بس الاستحواذ هو بالأساس، يعني بالأساس هو للأمور الأساسية، يعني للكليات الاستحواذ ليشكل أساس في تعاملنا مع الجزئيات، كيف ننفعل ونتفاعل معها هو الكليات. يكون عندك استقرار لكليات، فحينما تواجه الجزئيات تتلقاها بما هي مصاديق لتلك الكليات. الكليات المستحوذة هي التي تحدد نحو تفاعلنا مع الجزئيات التي نواجهها. فإذا كانت الكليات المستحوذة هي مضادة للأوليات، فسنتعامل مع الجزئيات التي نواجهها بنحو مضاد ل الحق والأولاد. إذا كان المستحوذ مثلا أن اللذة هي الغاية، إن الغاية هي اللذة. فنحن في كل شيء نطلب اللذة، وحينما لا يعود الشيء يوجب لذة نبحث عن طريق آخر للذة، فحينما نجعل اللذة غاية يصبح الألم، لأن اللذة مرتبطة بالألم، وبالتالي نصبح عن كل ما يمكن أن يجلب لها لذة من تنوع الأفعال وإلى آخره. كل نتيجة ماذا هذا؟ نتيجة استحواذ الحكم العام، وهو أنه لذة غاية. فكنا ننظر إلى هذا الأمر من جهة اللذة كمثال يعني. أيضا حينما يكون المستحوذ علينا هو مثلا الحكم الوهمي بأنه كل ما أقدر على تخيله فهو ممكن، فحينما يعرضني أي مورد من الموارد التي أستطيع أن أفرض فيها خلاف ما أجده أو ما يعرض علي، فحينها سأقول أنه ممكن مصداق بعد هذا، قدرت عليه فإذا هو ممكن، قدرت على فرضي فإذا هو ممكن. فالفكرة هي ماذا؟ أنه الإدراك وعلاقتنا بما نعرفه، علاقتنا بما نعرفه وليست واحدة بل لها متعددة. تبدأ من صرف الالتفات والحصول مرة، ثم الغفلة عنها مطلقا، تغفل عنها تلتفت إلى شيء آخر، هذا حال. وتنتهي بالالتفات الفعلي الدائم والمستقر إليها في خلفية كل الأفكار الأخرى الملائمة والمناسبة، يعني هي جزئيات، تصير جزئيات ومصادق، والموجبة لبروزها إلى الواجهة عند حدوث أي حدث يستدعي أفكار مضادة أو مزاحمة. هذا اللي لسه بعضهم بيسمي لك العقل الباطن أو اللاوعي. هذه جملة من الأفكار والأحكام المستحوذة المستقرة الكلية تبرز في الجزئي، بعد أن تدرك الكلي في الجزئي، فحينما تواجه الجزئي بما هو مصداق لذلك الكلي اللي هو مستحوذ عندك أنه محكوم بهذا الحكم، فحينها ستقوم بتعامل معه وفقا لمستحوذ. هلا بشوف تحب تسميها العقل الباطن، تحب تسميها اللاوعي، كأن بشوف هذه التعابير هي تعابير خطابية لا تعرفك أسباب الأشياء بحيث أنت تعرف كيف تتعامل معها وكيف تغيرها وكيف تعرف يعني مقدار صلاحيتها. لا، المسألة هي أحكام، والجانب النزوعي ليس معلولا لصرف الإدراك. هذه في مشهور كاذب، وهو أن الإدراك هو السبب للمعرفة. نعم، الإدراك سبب للنزوع. النزوع يعني هذا الميل يسموه الشوق، النفور أو الرغبة، إذا استقر فصار إرادة، يعني إرادة أو كراهة، يعني إقدام أو إحجام. الجنب النزوعية هي بعد الفعل بالإرادة فعل بالنزوع متفرع على الإدراك. الإدراك نفسه في مرحلة الاستقرار والاستحواذ يصير فاعلا في النزوع، بدون ما يكون في استقرار ما بيصير فاعل بالنزوع. لذلك بيخبرك الطبيب لا استقرار لها، فلا تتحرك، فلا المستقر شيء آخر. فالجانب النزوعي معلول لاستقرار المعرفة لا لأصل المعرفة، استقرار الإدراك لا لأصل الإدراك. فالتصرفات التلقائية أو النزوعات التلقائية التي نمارسها هي معلولة لجملة من الإدراكات المستقرة والمستحوذة الكلية التي قد نلتفت إلى جزئياتها وقد لا نلتفت إلى جزئياتها، قد تحضر بالفعل وقد لا تحضر بالفعل. إذا أردنا أن نغير سلوكا ونزوعا فيجب أن نغير الإدراك، مش أن نغير الجزئي، أن نغير الكل، هذا الكل المستحوذ، لأن الجزئي أنت تتخذ موقف منه من خلال أنك تراه ضمن قالب معين، ضمن جزئية، كون من حيث أنه جزئي لأمر آخر عندك. فلذلك المعرفة بأنه مبدأ النزوع شو هو الذي يجعلك تنظر إلى تعرف سبب التغيير، وتغيير هذه الأفكار الجديدة التي عرفتها عليك أن تصيرها بالحالة التي تكون بها فاعلة في النزوع، تصيرها مستقرة وتصيرها مستحوذة. وهذا يتطلب ممارسة المراقبة، المراقبة الداخلية والمراجعة لمعرفة الأسباب للانفعالات والنزوعات الالتفات إليها تفصيلا، معرفة الأحكام الكلية الكامنة خلفها، واكتشاف كذبها من صدقها من كذبها، ومقارنتها يعني معرفة الصادق، هذا الصادق تعمل على تذكير نفسك به، تعمل على استحضاره، تعمل على مراجعة نفسك به. إذا ما حصل هذا الأمر بشكل متكرر حينها يحصل التغيير، يحصل التغيير بهذه الطريقة، بغض النظر إذا بيأخذ وقت طويل بيأخذ وقت قصير، هذا موضوع. فالمسألة كلها هي في أنه نحن الإدراك على مراتب، علاقتنا بما ندركه على مراتب، يبدأ من صرف الالتفات ثم إلى الحضور الدائم والفعلي في خلفية كل الأفكار الملائمة والمناسبة والموجب لبروزها عند إلى الواجهة عند حدوث أي حدث يستدعي أفكار مضادة ومزاحمة، فتعيق استقرارها وتمنع من دوام الالتفات إليها. جبت مثلاً هذا أمثلته كثيرة، يعني الواحد بيحكي مع حاله بيقول إنه خاص أنا بدي أسوي كذا وكذا أو بعش بدي أسوي كذا أو شو اسمه، ترجع بس تعرض عليه المسألة ينهار، يعني تنهار إرادته. ليش؟ أنه لا يكفي أنه أنا أقول لنفسي بعش بدي كرر، يجب أن أعرف أنه أنا ليش عم بعمل هذا العمل أصلا، أسبابه ما هي، الحكم الكلي الكامن خلف هذا الجزء الذي يجعلني أرغب به ويجعلني أتوجه إليه ما هو، يجب علي أن أرجع إليه إلى أن ألتفت إلى كذبه، أستحضر مضاده، أجعل مضاده بالتكرار هو المستحوذ المستقر حتى يصير يتبادر بتلقائية حتى أدخل في مسار عملية التغيير. فنفس الشيء بيصير بالشك، المستحوذ عندي هذه القدرة الذهنية، مجرد أنه إجا واحد حكاني أو أنا جت قرأت التفتت، حين القراءة بدأ الأمر واضحا، فيما بعد ذهبت تركت القراءة غادرت مكان الجلسة التي كنا نتناقش فيها ويتحاور ويحاول أن يقنعني، فإذ بي أعود إلى الشك، أعود إلى نفس الحال. هذا نتيجة الفرق في مراتب المعرفة، لا نتيجة اختلال نفس المعرفة. وبين هذا وذاك تبقى عملية الالتفات عندنا تدريجية الحصول اتجاه الأشياء وعلى التبادل. وإذا كان كذلك فعلينا أن نلتفت كما سبقت الإشارة إلى أن معرفتنا بالشيء لا تعني التفاتنا الفعلي إليه. إذا أنت بتعرف مش معناته حاضر، فنحن لا نلتفت لا كل ما نعلمه دفعة واحدة، ولا كل ما نعلمه يحضر بالفعل وقت ما يلزمنا أن يحضر، ولا كل ما علمنا صدقه وكذب مقابله صرنا ملتفتين بالفعل دائما إلى صدقه وكذب مقابله. ولأجل ذلك إذا لم نكن مستحضرين بالفعل لما نعلمه عن شيء بعينه، بل كنا مستغرقين في الالتفات إلى شيء آخر، فإن حالنا لن يختلف عين حينها عن حال الجاهل به، إلا من جهة أن الأمور التي نجهلها عنه تحتاج منا إلى تعلم واطلاع عن جديد. أما نلتفت إليها بالفعل رغم علمنا بها فإنها تحتاج إلى حدوث ما يلفتنا إليها بنحو أقوى وأشد من موجب حضور غيره، وإلا حضرت وغابت من حينها تماما، كما يحصل عندما تشاهد شخصا تعرفه تتذكر مباشرة ما كنت تعرفه عنه سابقا دون أن يكون ذلك تعلما واطلاعا مستأنفا، بل مجرد التفات جديد إلى ما تعلمه مسبقا دون حضور فعلا. وإذا كان ذهنك منشغلا بأمر آخر أقوى وأشد حضورا فإن التفاتك إلى ما تعرفه عن ذلك الشخص سيزول من حينه. وإذا كان كذلك فهذا يعني أن أي محاولة لاستحضار الأحكام التي عرضناها ضمن المبادئ ستبدو غريبة وغير مأنوسة. ليش؟ لعدة أسباب، إما لأنها تتطلب نحو من الالتفات والتمييز المألوف في الحياة العادية، أنه أنت مثلا لما عم تقرأ هذا التمييز عم بتسخر كل قواك الذهنية للنظر في أشياء وملاحظتها بنحو مختلف تماما عن اللي بتمارسه ليلا نهارا في امورك العاديه. الجهه اللي عم تنظر اليها في المبادئ مختلفه تماما عن ما تنظر اليه في حياتك العاديه، فسيبدو غريبا غير مألوفا. فهنا قد تجد غرابة وتجد صعوبا فيها. وإما لأن المرأة لم يألف في ذهنه استحضار غير الأمور المرتبطة بحاجاته وآلامه ولذائذه التلقائية من جهة المضمون قد تكون غريبة، وليس فقط من جهة طريقة التدقيق وطريقة المداولة، بل قد تزيد المشكلة صعوبة فيما إذا كانت الأحكام المضادة نفسها أحكاما مشهورة ومسلم بها في محيطنا الاجتماعي أو في مجتمع ننظر إليه بتبجيل واحترام، أو مأخوذا عمن نرتضي قوله ونأتمنه على قول الحق. هذه كلها عوامل تلعب دور في عودة التشكيك وفي حدوث الحيرة، كلها يجب أن نلتفت إليها، كلها يجب أن نقوم بالمراجعة والفحص، الأمر الذي يؤدي لا محالة إلى ازدياد عنادها وتعطيلها لعملية التصور السليم واستحكام إعاقتها لنا عن استحضار الفعل لما نعلمه فعلا عن مبادئ صالحة للاستعمال. كثيرا ما مثل ما أنت واحد بيعتقد نفسه أنه بيعرف فما بيبذل جهد يعني، أو بيعتقد أنه الأمر خلص تامم والآخرين حيقوموا بالأمر فلا يبذل جهدا. فنفس الأمر يعني مواقف الآخرين تؤدي إلى أن يميل المرء مباشرة إلى عدم بذل الجهد في الفحص وإلى معرفة سبب المشكلة، أو أنه يكتشف أنه لا، أن المشكلة عنده هو. ومن هنا فما أحوجنا يعني الخلاصة الفكرة، فما أحوجنا إلى التنبه إلى السبب الحقيقي وراء السبب. هذا الحكي كله كان أنه في عندنا أحكام مضادة تستحوذ، بس ليش نستحوذ؟ شو السبب؟ ثم إلى الدراية بكيفية التخلص منه حتى نتمكن من جعل المبادئ الصالحة للاستعمال مستحوذة بدلا منها. هذا أمر صار أساسي، صار ضروري، فننطلق منها في مسار المعرفة بلا أي مانع أو عائق. لا يكفي أنه نجي نقول أنه عندنا أحكام مستحوذة والمشكلة فيك، طب عال ليش يعني ما نجبنا هذا الحكي؟ نحكي الأسباب ونجنب أنفسنا طرحها أسئلة صورية وصفصطائية فضلا عن الإجابة عليها بنحو مختل وخاطئ. وفيما يلي بيان ذلك باء في سبب استحواذ الأحكام المضادة وسبيل التخلص منه. لا يمكن الكلام عن السبب الرئيس وراء استحواذ الأحكام المضادة إلا بالتوجه عن الأحكام التلقائية التي توجد عندنا دون أن نتوجه إلى حاجتها إلى استدلال. كل الأحكام التلقائية حينما تصدق بها بتلقائية أو تقوم بها بتلقائية أنت لا تراها حينما تقوم بها أنها بحاجة إلى الدليل، بل تنبثق في أذهاننا دون تعمد منا لحصولها بعينه، وننساق مباشرة إلى التمسك بها بحيث تنشأ حينما تنشأ ونحن نراها حقا وصوابا، فلا نلتفت إلى فحصها أو تنفيذها. كلها بغض نظر الصادق والكاذب فيها، ملازم للصدق غير ملازم للصدق، ولا يخطر ذلك في بالنا أصلا إلا إذا واجهنا المضاد، واجهنا الخلاف، واجهنا التشكيك، المضاد حقيقي مضاد وهمي، وإنما نتخذها منطلقا أولا لمقاربة ما عداه. هذا النقطة الأولى، لا يمكن الكلام عن السبب الرئيس وراء استحواذ الأحكام إلا بالتوجه نواصل نشوف شو هي. هي الأحكام هذه المضادة اللي عم نحن استحواذها هي أحكام تلقائية. طيب، ولا يمكن الكلام عن التلقائية في الحكم إلا بالتوجه إلى أنها تتشكل وفقا أيضا هذه الأحكام التلقائية تتشكل كيف؟ أسبابها سبب تلقائية تتشكل وفقا لأحوال تلقائية عندنا إما في ذهننا وخيالنا قدرة وعجزا واضطرارا ووجدانا وأنسا، وإما في نزوعنا وما يعتريه من مشاعر وانفعالات بحيث نجد أنفسنا متمسكين بها ومطمئنين إليها بلا أي تردد. إذ إن وجود الملائمة بين الأحكام التلقائية والأحوال النزوعية يشمل كل الأحكام التلقائية الصالحة منها للاستعمال وغير الصالحة بلا أي فرق. أنت كل الأحكام التلقائية في عندك حالة نزوعية من الرضا من الاطمئنان، وذلك أن موافقة الأحوال الحكم طبعا حتى بيكون موافق الأحوال هذا الحكم التلقائي الموافق للأحوال الذهنية نفس الشيء، وذلك أن موافقة الحكم للأحوال الذهنية والنزوعية ووجدانا للطمأنينة والجزم في نفوسنا لا دخل له بحقيقة ذلك الحكم، ولذلك يعتقدون بالمتضادات بتلقائية والكل عنده اطمئنان. هذا ليس له ربط، لا ربط له بالحقيقة ولا ربط له بالصدق والكذب. وكونه صادقا أو كاذبا بذاته، بل قد يكون كذلك وقد لا يكون. وان فرق، وإنما الفرق بينها أن منها ما لا يملك موجبا للتمسك التلقائي به إلا الاتكال على هذه الموافقة والملائمة مع الأحوال الذهنية والنزوعية. يعني ليس لديه موجب للتصديق والحكم إلا بلك وجد يعني وجداني، وأظن شو وجداني إنه يجد التصديق يعني، أو إنه هذا يعني لا يمكنك، إنه هذا عقلك مضطر إنه يحكم بهذا الأمر، لا يمكنك أن تفرض خلافه. ملائمة الأحوال الذهنية والنزوعية، ومنها ما يملك موجبا آخر يضمن صدقه بذاته، ويجعل من تلقائيته تلقائية بالذات وليس فحسب لأجل موافقته للأحوال الذهنية والنزوعية. ولأجل ذلك كان حال المتمسك بما أسميناه بالأوليات أو الوجدانيات أو الحسيات أو التجريبيات اعتمادا على أنه يجد ذهنه قادرا أو مضطرا أو واردا لها، واتكالا على أنه يجد في نفسه وثوقا أو اطمئنانا ولا يقبل الشك. إذا كان هذا هو حجته أو هذا هو منشأ هذا الحكم، فهو كحال المتمسك بما أسميناه بالوهميات والانفعاليات والمشهورات أو المقولات اعتمادا على أنه يجدها عنده كذلك، أو يجد في نفسه وثوقا واطمئنانا بها. إذا كان كذلك فهذا يعني أن تلقائيتنا في التصديق قد تنشأ حصرا من الانسياق التلقائي وراء الأحوال الذهنية والنزوعية، فيكون الانسياق التلقائي هو المسؤول عن استقرار الأحكام التي تقضي بها. من هذه الأحكام الأحوال النزوعية والذهنية قد تكون هي السبب الوحيد لهذه الأحكام، فحينها منشأ استقرارها شو بده يكون؟ سيكون هو في هذه الأحوال النزوعية، لأنه هي سببها الوحيد، سيكون سبب استقرارها وسبب قيامها فينا هو هذه الأحوال، طبيعة هذه الأحوال الذهنية والنزوعية. طيب، هذا ومن الواضح أننا لا ننساق بتلقائية وراء الملائمة مع أحوالنا الذهنية والنزوعية إلا ويغيب التمييز والفحص لما نجده ملائما لها. يعني هذا كل الكلام متصل فقط ليظهر السبب، يعني هذا هون يعني بعد يعني الإضافة في طول ما تقدم. ومن الواضح في طول ما تقدم أننا لا ننساق بتلقائية وراء الملائمة مع أحوالنا الذهنية والنزوعية، لما أنت بك تجري على وفق تلقائيتك الذهنية وعلى وفق تلقائيتي النزوعية، هذا ما أجده، هذا ما أقدر عليه، مباشرة أحكم على وفق ما أقدر، مباشرة أحكم على وفق ما أجد ملائما. هذه الحالة إذا هي حالة تلقائية فالانسياق خلفها سيؤدي إلى استقرار الحكم. طيب، هذه الحالة الانسياق بتلقائية وراء الأحوال الذهنية والنزوعية هذا له مضاد. شو مضاده؟ في قبال التلقائي في الروية التمييز الفحص، فالانسياق بتلقائية وراء الملائمة أحوالنا الذهنية والنزوعية إلا ويغيب التمييز والفحص لما نجده ملائما له، لأنه مضاد بعض. وغياب التمييز، شو غياب التمييز؟ لا يعني إلا الإعراض عن ممارسة التعقل، قوام التعقل بالتمييز والروية على ما يجري داخله، سواء في أذهاننا شو عم بصير بذهننا أو في نزوعنا. بعد، وممارسة التعقل والروية لا تعني إلا التوجه التفصيلي إلى ما يجري فينا أو في غيرنا بداعي تحديد ما يصلح وما لا يصلح، مما يعني أنها تقوم على امتلاك معيار محدد تسعى لتطبيقه وضمان الخروج بنتيجة صحيحة. هذا هو معناته أنه أنت تمارس التعقل تمارس الروية، يعني في عندك معيار، في عندك شيء محدد أنت عم تطبقه، تنظر إلى ما بالذات وتميزه عما ليس بالذات. إذا كان كذلك فهذا يعني أن غياب الروية عنها بالانسياق التلقائي وراء الأحوال الذهنية يرجع إلى أننا ننطلق في النظر إلى تلك الأحوال. يعني إذا كان أنت عملية ممارسة الروية قوامها في امتلاك معيار عملية التعقل اللي هي مضادة للانسياق التلقائي، قوامها في أنك تستعمل معيارا في التمييز فهذا يعني أنه مقابلها ضدها اللي هو الانسياق التلقائي يرجع إلى أننا ننطلق من النظر إلى تلك الأحوال النزعية والذهنية على أنها معيار لتحديد ما يصلح وما لا يصلح. يعني بعبارة تانية عندنا حكم كلي أول مستحوذ وهو معيارية الأحوال الذهنية والنزعية. هذا الحكم الأول لما أنت عم تجي تطبقان في شيء أساس في حكم أن أنت تنطلق من نفسك بوصفها بأحوالها النزعية والذهنية معيارا في تعامل مع الأشياء. فهذا تتخذ من الأحوال الذهنية والنزعية معيارا. فبغض النظر عن الآلية التي نعتمدها في سلوكنا المعرفي والعملي بغض النظر فإننا في جميع الأحوال نسعى نحو تحديد ما نراه موصلا. وبالتالي كما كان اللجوء إلى الروية لجوءا إلى تطبيق المعيار يعني نميز بين مبادئهم بالعرض الذي يضمن تحقيق ذلك فكذلك الحال في اعتمادنا التلقائي على الأحوال الخيالية والنزعية فإنه ينطلق من النظر التلقائي إليها على أنها تشكل معيارا وسبيلا لتحديد ما نحكم به وما لا نحكم به وما نريده وما لا نريده وما نحبه وما لا نحبه. وبما أن الأحوال الخيالية والنزعية أحوالنا نحن وتنشأ فينا وننساق خلفها لتحصيل ما نريده نحن وتحقيق مساعينا المعرفية والسلوكية هذا يعني أننا نتوجه إلى أنفسنا من خلالها وننظر إلى ما يتفرع عنها على أنه يتفرع عنا نحن ونرى وفي أنفسنا بما تحمله من أحوال ذهنية ونزعية أن هي نفسها المعيار في تحديد ما نحكم به وما لا نحكم به وفي تحديد ما نريده وما لا نريده فنلتذ بالجري وفقها ونتألم بمخالفتها ونرفض ما خالفها ونقبل ما وافقها مباشرة. وإذا كان كذلك بعد ذلك كله كان مقدمة يعني سرد متسلسل لأمور مترتبة على بعضها البعض ولكن كلها مبادئ لو ما نوصل إذا كان كذلك فما أوضح أن ندرك أن السبب الأساس وراء استحواذ الأحكام المضادة هو شو السبب الأساس وراء استحكام الأحكام المضادة للأوليات مضادة للأوليات طبعا نحكي هو تلقائيتنا في الانسياق وراء أحوالنا الذهنية والنزعية بلا تمييز. المشكلة الأساس هي التلقائية في الانسياق وراء أحوالنا الذهنية والنزعية وبالتالي لا يمكن التخلص منها إلا بالتخلص من الانسياق التلقائي نفسه وبالتالي استبدال تخلص منه شو بقى تجيب مقابله وبالتالي استبداله بمقابله شو مقابله مقابل الانسياق التلقائي شو أي بممارسة الروية وين عشو مش على الأشياء الخارجية لأجعلها تتوافق مع ما أريد اللي بيسموه عقلانية هذه العقلية المفتورة الناقصة لا مارس لإيه على ما يجري في داخلنا خطوة خطوة في أصل تحديد الغايات في أصل نشوء الحكم تلقائية وهذا ما يحتاج إلى أن تصير ممارسة الروية نفسها ممارسة تلقائية أن تصير حالة المراقبة نفسها حالة تلقائية وهو ما لا يكون إلا متى صرنا أن نرى في الانسياق التلقائي نفسه أمرا مضادا لضمان نجاحنا. لا يمكن لهذا الأمر أن يحصل إلا حينما يصبح نفس فكرة أن تسير بتلقائية على وفق ما ينشأ فيك تصبح مقرونة عندك بأمان الصواب بل هي مصدر الهلاك أصلا هي مصدر الهلاك هذا هو الهوى والعامة. لذلك معيارية المشاعر في تحديد الغايات طبعا ما حدا بيستطيع انه التجربة السلوكية مباشرة تكذب الجميع في اعتبار المشاعر، في تحديد الوسائل والطرق. الكل لا، لازم تتدبر وتشوف شو اللي بوصلك عقلانيا. أما في تحديد الغايات وفي تحديد ما تحب وفي تحديد ماذا ينبغي أن تكون أنت، هذا لا ينظر إليه على أنه موضوع لممارسة التعقل أو الروية. ولذلك يعني من هون تجي فكرة الليبرالية أو فكرة الحرية المطلقة. الحرية المطلقة في ما حدا بيقول لك حرية المطلقة أنه أن تعمل بدون أن تتعلم الطرق، بدك تلاقي النتيجة بعد. لا، أشياء لها طرق، بس كل النقطة يعني جوهر ما يريده دعاة الحرية المطلقة هو الحرية في اختيار الغايات، في تحديد الكمالات. هذا اللي بتر من العقلانية. الحرية في تحديد الغايات وفي طبعا شو الحرية، يعني تنظر إلى الانسياق التلقائي، يعني ما هو محدد بتلقائية عندك من غايات، وهذا هو الهوى. لذلك الليبرالية تساوي ألوهية الهوى. الليبرالية والمادية في 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 عالمنا في في عصرنا هذا هي تساوي ألوهية الهوى. الإله بمعنى المرجع في تحديد ما ينبغي وما لا ينبغي. الإله بمعنى المدبر. أصلا هذا هو المعنى المستعمل، هذا هو المراد من الإله. وإن كنا نحن يعني جرى الاستعمال بمعنى آخر، وإلا يعني في الاستعمال لما نجي نحكي مثلا في الاستعمال القرآني، الاستعمال الإله هو بمعنى المرجع والذي تتولاه والذي تقول إليه والذي تحكمه عليك والذي تجعله مرجعا ومصدرا لحركاتك وسكناتك. ولذلك هو يساوي الولي، من تتولاه، اتخذوا أولياء أو يدعون من دونه، فهو اتخذ إلهه هواه، تجعل أو اتخذوا أربابهم أو رهبانهم أربابا من دون الله. هي في التبعية وفي فالمشكلة، كل المشكلة هي المشكلة، كل المشكلة السبب الأساسي هو في اتخاذنا من الانسياق من 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 هذه الأحوال معيار والانسياق التلقائي خلفها. ولا يمكن أن نتخلص من استحواذ الأحكام المضادة إلا من عندما نتخلص من تلقائيتنا في الانسياق وراء أحوالنا الذهنية والنزوعية. لأن الأحكام المضادة منشأ الأحوال الذهنية والنزوعية، استحواذها يعني هي المستقرة دائما واللي تحضر دائما. طيب منشأها، فإذا منشأها نسير سبب استحواذها أنه نسير وراء منشأها بتلقائية. فالسبيل هو تخلص من منشأها وهو تلقائية الانسياق، تخلص منه الاتيان بمقابل شو الروية والتمييز. كيف يمكن أن تمارس الروية على الروية إذا لم تكن تنظر إلى أن نفس الانسياق التلقائي أمر مضاد، فلذلك نجب إلى ضده. إذا كنت راض عن أمر فكيف تفكر في تغييره؟ فما لم يصر الانسياق التلقائي نفسه حالة مضاد مدركا أنه مضاد، تنظر إليه على أنه عبودية للهوى، تنظر إليه على أنه انسياق وراء الهلاك أو وراء ما لا يضمن الصواب، حينها لن وما لم يستحوذ ويستقر هذا المعنى من خلال التكرار والمعاينة في الموارد الجزئية، فحينها لن يصبح مؤثرا فاعلا في النزوع، وتتعمد بذل الجهد لامتلاك الممارسة الروية على ما يجري. فالفكرة هي وهو ما لا يكون إلا متى صرنا نرى في الانسياق التلقائي نفسه أمرا مضادا لضمان نجاحنا في مساعينا المعرفية والسلوكية، وبالتالي مضادا لأنفسنا، ونرى في ممارسة الروية طريقا لنجاحها نجاحها وملائما لأنفسها. بل أكثر من ذلك سنجد إن شاء الله لاحقا وكما تفصيله في الباب الثالث، ولكن في مقدار الكافي منه يعني لفهم الفكرة في الفصل الثالث هنا، هو أنه أصلا الكمال الإنساني، كمال الإنساني، كمال الإنسان هو في أن يصل إلى هذه الحالة. أصلا الحكمة، ملكة الحكمة وملكة الاعتدال هو في 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 هذه جوهرها، في صيرورة ممارسة الروية والمراقبة مع الأحكام الأولية بعدها حالة تلقائية مستحوذة. و هي المبدأ لأن يصير الإنسان فاعلا لأكمل أفعاله، يعني هي كماله الداء، هي كمال الإنسان بوصفه إنسانا. بأول الكتاب قلت أنه في كلمة إنساني حيجي الكلام عنها، شو معنى كلمة إنسان؟ يعني ما يجعل الإنسان إنسانا، كماله ما يخص الإنسان بوصفه إنسانا. هو الجنبل، الجنبل مسؤول عن النزوع، النزوع النزوع أو الاستكمال التدبيري أو نزوع التدبيري. أنه كما أنه الشجرة تعمل أكمل أفعالها حينما تبلغ تمام نموها فتثمر تفاح مثلا، الإنسان مثلا بالتفاح، الإنسان أيضا، الإنسان وظيفة الإنسان، وظيفة الشجرة أن تنمو فتبلغ كمالها حتى تصير ضمن الكون عاملة لأكمل أفعالها. الإنسان نفس الشيء، شو فرق الإنسان عن أي حيوان آخر، عن أي نبات؟ كلها مستكملات. ليش كل المستكملات يجب أن تسير فتصل إلى كمالها ثم تعيش ضمن الكون وفقا لأكمل أفعالها؟ إلا الإنسان المعتر بضل طول حياته آخر شيء بس يجي بده يموت بقول الآن أنا إذا بدي أعيش هلأ بعرف أعيش، لأنه كل مر معه كان هو مدرسة، الآن أصبح فيما مر معه هو تعليم طبعا. وكان حاله 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 فترة الحياة، حال المسار هو ما بين الولادة والممات، هو حال استكمالي كحال المسار من البذرة إلى إعداد الإثمار. فوحده الإنسان لا يستطيع أن يكمل يعمل أكمل أفعاله. نعتبر الإنسان أكمل الكائنات اللي حوالينا، وهو أعجزها عن قيام بأكمل أفعاله. ليش؟ رح نجي طبعا تفصيل الكلام في المرحلة الثالثة، ولا هو أنا برأيي أنه مجرد إنسان يتأمل الأمور واضحة وجلية لولا الأحكام الوهمية والنزوعية. بس أنا حاجي أطرح سؤال لاحقا بيجي الكلام، أنه هل الحياة بين الولادة والممات هي حياة إعداد لحياة أخرى نقوم فيها بالقيام بأكمل أفعالنا، أو ليس كذلك؟ خلص هي هذه الحياة، هذه الحياة اللي هي حياة شقاء، أنت في كل فيها عم تتعلم ولا تستطيع أن تعمل أكمل أفعالك، تستطيع أن تكمل أن تتعلم في كل يوم وتستكمل في كل يوم وتستكمل يعني أنت ناقص، وناقص يعني ترتكب أخطاء وترتكب أخطاء وتواجه صعاب. فإذا تنظر إلى هذه الحياة على أنها هي كل الحياة، فشوف كيف حتشوف الحياة غير أنه هي شقاء. ثانيا، أنه كيف ممكن يكون هذا، هل يمكن أن يكون هذا في ظل إذا كان الكون خالي من أكمل ما يكون وخالي من العبث، هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ سنجد أنه أمور بسيطة فقط نلتفت إليها، نستبعد الأحكام الذهنية والنزوعية، الأحكام الأحوال الذهنية والنزوعية، كل هذه الضجة الهائلة يعني كلها بدأت تنبيه فقط. أنا وصلت إلى قناعة بعد ما كنت في الطرف المضاد، يعني كنت أستغرب كثيرا في قراءتي في قراءة القرآن، بس لاحقا بعد ما كتبت يعني في قراءتي في كتابتي لهذا الكتاب والكتاب الذي بعده خصوصا، أصلا لا 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 يحتاج إلا ما ذكره القرآن، يعني إلا الخطاب نفس هذا المضمون، الخطاب المسألة أوضح وأسهل من مما تبدو عليه. طبعا هذا كلام مجمل ومجرد دعوة، رح يجي الكلام التفصيلا إن شاء الله جزء منه إذا وفقت أتطرق إلى التفصيل في شرح الفصل الثالث، لأنه هو موضوعه يعني. لذلك وجود الله وكماله المطلق ووحدته المطلقة وضرورة وجود الحاجة إلى الأنبياء وضرورة وجود الأنبياء. طبعا هو وجود الله والحاجة إلى الأنبياء والحاجة إلى أهل الكمال إلى أهل الحكمة والاعتدال هنا في أصل أخرجناهم عن السؤال. ولكن صفة الله أو ماذا ما هو هذا المبدأ وكونه الكامل بنحو مطلق واحد بنحو مطلق كله فقط استبعاد أحكام وهمية. فإذا ثبت كماله المطلق ثبت خلو الكون من العبث وخلوه من الشر بطبيعة الحال لأن الشر هو نقص ما يمكن أن يكون أكمل. إذا ثبت انتفاء العبث ثبت أن الكون يشتمل لا محالة على متطلبات الاستكمال وثبت أن هذا الكون المستكمل يصل بالمستكملات إلى حيث تكمل ذاته. يعني لازم يكون الإنسان مثل الشجرة يا أخي مثل أي حيوان آخر. ولكن الفرق أنه كلها عندها فترة النمو فترة الاستكمال تصلها وتعملها هنا بين الولايات المتحدة إلا الإنسان. لذلك ضرورة حياة بعد الموت ضرورة حياة بعد الموت يعمل ويمارس فيها الإنسان أكمل أفعاله. وهذا الدليل على الحياة بعد الأخرى مختلف تماما عن تجرد النفس مختلف تماما عن مسألة الظلم ومحاسبة مش عارف شو الظالم. هذا دليل العلة دليل الغائي دليل العلة الغائية دليل تجرد النفس أو اسمه هو العلة الصورية أو الدليل الصوري يعني مرتبط بالصورة. أما هذا فيرتبط بالعلة الغائية بملاحظة الغاية والأكمل بحيث يجب أصلا في النهاية يجب حينها مثل ما أنه النباتات التي تثمر وتعمل ضمن الكون هي الكمالات التي تبلغ كمالها وتلك تفسد وتذهب مفروض أنه حتى على مستوى الوراثة يعني أنه على مستوى الوراثة وأنه الحياة الإنسانية تكون لهؤلاء الذين الخلاصة الذين بلغوا كمالهم وصاروا قادرين أن يعملوا لأكمل أفعالهم ضمن الكون هؤلاء الذين سيكونون ضمن الكون ليستمروا ويعملوا. هؤلاء هم اللي صاروا صالحين لأن يكونوا هؤلاء الأجزاء الأكمل من الإنسان من الكون بالنسبة للنوع الإنساني بحيث يستطيعون أن يعملوا حالهم حال أي كائن آخر مستكمل. هؤلاء يعني شو ما نعبر عنهم نجي أحسن من نطبق من هلأ. الحمد لله رب العالمين.